لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنورك، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهى شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية من بيان أصل الحكم في المسألة، شرع في بيان عدة من الفروع المرتبطة بهذه المسألة. والفرع الأول الذي تعرض له بيان أن هذا الحكم وهو حرمة التصوير هل يختص بتصوير تمام الصورة أم أنه يشمل حتى تصوير بعض أجزائها؟ وإن لم يصدق عليه عنوان صورة الحيوان عرفان، كما لو صور يد الإنسان نخلان أو صور بل رجله وما شاكل ذلك. فأفاد قدس الله نفسه الزكية في هذا الفار بأن المرجعات في تحديد موضوعات الأحكام الشرعية التي لم يحددها الشارع المقدس ولم يتدخل في تحديدها سعة وضيقا هو العرف. والعرف يفهم من أدلة المسألة أن موضوع الحكم هو صورة الحيوان، وهذا الموضوع أو هذا العنوان ليس يتحقق إلا إذا كان التصوير لتمام الحيوان تقريبا. وأما لو كان التصوير لبعض أجزاء الحيوان فإنه لا يصدق عليه أنه تصوير لصورة الحيوان. وعلى ذلك فإن المكلف لو قام مثلا برسم صورة جامعة للجسد والرأس معا إلا أنها ناقصة من ناحية بعض الأعضاء كالأذن أو العين مثلا، فإن العرف لا يتردد في أن هذه الصورة هي صورة لحيوانين، وبالتالي فإنها تكون محكومة بالحرمة. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية بهذا المقدار تبعه فيه المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه وأمضاه. إلا أن المحقق الروحاني قدس الله نفسه الزكية تأمل في هذا المطلب فأفاد بأن النتيجة التي يبنى عليها في المقام من حيث سعة موضوع الحكم وضيق الموضوع تابعة لأي شيء؟ تابعة للدليل المعتمد في هذه المسألة. فإن كان الدليل المعتمد في هذه المسألة هو عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم وما ماثلها التي جاء فيها لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، فكلام الشيخ تام، إذ أن الموضوع الذي أخذ في هذه الرواية الشريفة صورة الحيوان أو تمثال الحيوان، فكل ما كان تمثالا لحيوان ففيه بأس، وما لا وما لم يكن تمثالا وما لم يكن تمثالا لحيوان فلا بأس فيه، أو ما كان تمثالا لغير حيوان فلا بأس فيه. بمثل هذه الرواية نعم يعتمد كلام الشيخ قدس الله نفسه ويتجه. وأما لو كان الدليل المعتمد في مثل المسألة هو مثل خبر الخصال الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام إياكم وعمل الصوار فإنكم تسألون عنها يوم القيامة، لو كان هذا هو الدليل المعتمد، ومثله عدة من الروايات المطلقة التي تنهى عن مطلق التصوير، لو كان هذا لم يصح ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه. لماذا؟ لأن مثل هذا الدليل شامل لمطلق التصوير، إياكم وعمل الصوار فإنكم تسألون عنها يوم القيامة. خرج من هذا الدليل ما لو كان التصوير لغير الحيوان، فإنه قد قام الدليل المخصص على عدم حرمته، فيبقى كل تصوير تحت عموم المن، ومن ذلك تصوير الأجزاء وتصوير الأعضاء. وبالتالي فلو كنا نحن وهذا النوع من الأدلة فإن هذه الأدلة تدل على خلاف منتع الشيخ قدس الله نفسه الزكية، إلا أنه رضوان الله تعالى عليه في نهاية هذا التأمل أفاد بأن هذا التأمل إنما يتجه على غير الشيخ ممن اعتمد خبر الخصال وأمثاله، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك خص الحكم بما لو كانت الصورة لحيوان. وأما نفس الشيخ قدس الله نفسه الزكية فلا يتجه عليه هذا الإشكال، لأن الدليل المعتمد عنده والذي اعتبره أظهر الأدلة كما تقدم هو عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم، وصحيحة محمد بن مسلم تنسجم مع ما أفاده قدس الله نفسه. ولكن الذي يبدو أن أساس هذا الإشكال منه قدس الله نفسه الزكية ليس بمتجه، لأنه يعتمد على نظرة تجزئية لنصوص المسألة، وهذا مشكل من الناحية الفنية والصناعية. وبالتالي على ضوء هذه النظرة التجزئية لو نظرنا إلى هذا النوع من الأدلة لكانت النتيجة هي هذه، ولو كانت النظرة لهذا النوع من الأدلة لكانت النتيجة مختلفة، إلا أنه عندما ننظر إلى الأدلة المسألة وأخبار المسألة بمنظار موضوعي على أنها وحدة متكاملة، فإننا حينئذ لن نعدم وجود القرائن التي تدل على أن هذه المطلقات التي استند إليها رضوان الله تعالى عليه ليس يراد بها حرمة مطلق التصوير، وإنما يراد بها حرمة تصوير صورة الحيوان فقط. ومن هذه القرائن التي يضع الإنسان يده عليها إذا نظر إلى مجموع الأدلة أخبار النفخ، فإن أخبار النفخ ظاهرة جدا في كون المنفوخ مما يصير حيوانا من الحيوانات المتعارفة عند النفخ فيه، هذا ظاهر أخبار النفخ. ومن الواضح أن ومن الواضح أن موضوع الحكم إذا كان هو خصوص الحيوان في أخبار النفخ فإنه يشكل قرينة على المراد الجدي من مطلقات التصوير. وبعبارة أخرى، أخبار النفخ وما اشتملت عليه من التعليل أن المكلف أو أن المصور يكلف يوم القيامة بالنفخ فيما صوره، على بعض الطرق التي مرت علينا أنه يكلف بذلك تعذيبا له، وإن كان ذلك لم يتم سندا، ولكن المستفاد من هذه الأخبار أن المكلف يكلف ولو تكليفا صوريا بماذا؟ بالنفخ فيما صور. ومن الواضح أن هذا المضمون الذي تعرضت له الروايات وهو التكليف بالنفخ شامل لكل مورد من موارد التصوير المحرم، شامل لكل مورد من موارد التصوير المحرم، فإن هذه الأدلة لم يرد فيها أن المكلف يكلف بنفخ الروح فيما لو كان التصوير ماذا؟ تصويرا لحيوان، بل من صور صورة كلفه الله تعالى بالنفخ فيها، فتكون هذه الروايات قرينة على تحديد المراد الجدي من تلك المطلقات الناهية عن مطلق التصوير. وكأن هذه الطائفة من الروايات وهي أخبار النافخ تقول بأن التصوير إنما نهي عنه في تلك الروايات الأخرى لأجل أن النافخ يوم القيامة يكلف بهذا التكليف الذي لا يطاق، فتكون قرينة على تحديد المراد الجدي منها، وحينئذ لا يوجد عندنا فرق من حيث الموضوع بين الطائفة الثانية التي أشار إليها السيد قدس الله نفسه وبين صحيحة محمد بن مسلم، فإن الموضوع في الجميع هو صورة الحيوان. وبالتالي بل قام الإنسان بتصوير بعض أجزاء الحيوان لم يصدق عليه أنه صور صورة لحيوان، فلا يكون ذلك مشمولا للحرمان. وبعد هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية التفت رضوان الله تعالى عليه إلى أن هذا المطلب الذي أفاده قد يكون محلا للإشكال، فأشار إلى الإشكال وأشار إلى دفعه. وحاصل الإشكال أننا إذا رجعنا إلى بعض الروايات المرتبطة بهذه المسألة نجد بأن هذه الروايات تصرح بأن صورة كل حيوان لو نقص منها جزء من أجزائها كالعين أو الرأس مثلا فإنها ماذا؟ فإنها بلي لا بأس فيها حينئذ. وهذا يدل على أي شيء؟ وهذا يدل على أن المدار ليس هو الصدق العرفي لعنوان الصورة، بل المدار في الحكم على صدق عنوان الصورة صدقا دقيا، بحيث تكون الصورة متكاملة وجامعة لجميع الأجزاء. وهذه النصوص التي أشار إليها عدة روايات من قبيل خبر علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ فقال: لا تصلي فيها وفيها شيء يستقبلك إلا أن تجد بدا فتقطع رؤوسها، فهنا وإلا فلا تصلي فيها. فهنا هذه الرواية تدل على أنه متى ما قطع الرأس فحينئذ لا بأس في الصلاة في دار يوجد فيها التمثال. الرواية في باب 32 أبواب مكان المصلي الحديث الخامس. ومثل هذا الخبر أيضا مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في اشتمال في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي. قال عليه السلام: إن كان بعين واحدة فلا بأس، وإن كان له عينان فلا. بالنسبة إلى الرواية الأولى هذه نفس الباب الحديث السادس، نفس الباب الحديث السادس. تقريب الاستدلال بهذه الروايات، هناك تقريبان للاستدلال بهذه الروايات. التقريب الأول أن يدعى أن المستفاد من هذه النصوص هو أن الحزازة الشرعية إنما هي ثابتة فيما لو كانت الصورة كاملة بالدقة، فمتى ما نقصت الصورة من بعض أجزائها فإنها ماذا؟ فإن الحزازة تزول حينئذ، وبالتالي فإن الإنسان لو صور صورتان ولكنها لم تكن كاملة بالدقة فإنها لا حزازة فيها. طبعا بالنسبة إلى الرواية الثانية هي أظهر دلالة على المدعى من الرواية الأولى. لماذا؟ لأن بعض المستشكلين قد استشكل في هذا المطلب بهذا الإشكال، وهو أن هذه الروايات لعلها ناظرة إلى المورد الذي يلغو فيه عنوان الصورة عرفا، يلغو فيه عنوان الصورة عرفا بعد التغيير، وهذا الإشكال تام بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الأولى لأنها أمرت بإزالة الرأس، ومن الواضح أنه مع إزالة الرأس لا يصدق عنوان الصورة أن هذه صورة لحيوانين. وكأنه عرفا لو تأمل الإنسان يجد بأن عنوان الصورة متقوم بالرأس والجسد معا. وأما لو كان الرأس فقط، لو كانت الصورة للرأس فقط، لا يصدق يعني الجزم بالصدق العرفي أن هذه صورة لحيوانين. قد يكون ذلك بلي فيه تأمل أو فيه توقف من قبل العرف. وأوضح من ذلك ما لو كان التصوير لجسد فقط من غير رأس، فإنه لا يقال بأن هذه صورة حيوان عرفان. ولكن في مورد ما لو كان الجسد والرأس معا ليس يتردد العرف في صدق عنوان صورة الحيوان، وإن كانت هذه الصورة ناقصة لمثل الأذن لمثل عينين مثلا لا يتردد العرف أن هذه صورة لحيوانين كيفما كان. بالتالي فإن الرواية الأولى قد يشكك في دلالتها على المطلوب، من ناحية أنها أمرت بقطع الرؤوس بإزالة الرؤوس، فصدق عنوان تمثال الحيوان أو صورة الحيوان بعد إزالة الرأس حينئذ محل إشكالين. فبالتالي عنوان موضوع الحكم لا يجزم بتحققه. وأما بالنسبة إلى الرواية الثانية فليس كذلك، لأن ما أمرت بإزالته إنما هو العين فقط، وإزالة العين ليس يوجب زوال ماذا؟ صدق عنوان الصورة. فهذا الإشكال لا يكون متجها، إلا أنه لو تم الاستدلال بهذه الروايات بهذا التقريب الذي ذكرناه فإنه يرد عليه بأن هذه الروايات أجنبية عما نحن فيه تماما، وذلك لأن صورة الحيوان لها حيثيتان: حيثية إيجادها بعد العدم، وحيثية التعامل معها بعد وجودها أو بعد إيجادها، من قبيل مثلا اقتنائها، أو من قبيل الصلاة في ثوب تكون فيه، أو الصلاة في مكان تكون موجودة فيه وما شاكل. فهذه حيثية أخرى مختلفة عن تلك الحيثية. وهذه الروايات التي أشار إليها الشيخ قدس الله نفسه مرتبطة بالحيثية الثانية، وهي حيثية التعامل مع صور ذوات الأرواح بعد وجودها. فهل تجوز الصلاة فيها بعد وجودها أم لا؟ الإمام عليه السلام يقول: إن كانت كاملة فيها حزازة، وإن لم تكن كاملة فلا حزازة فيها. وما نحن فيه إنما هو مرتبط بالحيثية الأولى، وأنه هل يجوز بل إيجاد هذه التصاوير بعد عدمها أم لا يجوز. فما نحن فيه حيثية، وهذه الروايات ناظرة إلى حيثية أخرى، فلا يمكن الاستدلال بها في المقام، بل هي أجنبية. ولذلك الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قال بأن هذه الروايات لا دلالة لها على ما نحن فيه، يعني أنكر دلالتها من الأساس. التقريب الثاني لهذه الروايات أو للاستدلال بها ما أشار إليه السيد الأستاذ حفظه الله تعالى وأجاب عنه، من أن تلك النصوص إنما تدل على جواز إبقاء الصورة الناقصة، وبالملازمة تدل على عدم حرمة الإيجاد. فيقول قد حفظه الله تعالى، يقول بأن هذه النصوص لو تأملنا فيها فإنها تدل على جواز إبقاء الصورة الناقصة. هذه صورة تمثال، هذه صورة حيوان، كانت هذه الصورة مجسمة أم غير مجسمة؟ النصوص تقول بأنه لا يضر الحفاظ عليها ما دامت ماذا؟ ما دامت ناقصتان، يعني مع إزالة شيء منها فلا يضر الحفاظ عليها. فإذا دلت على جواز إبقاء الصورة ناقصتان دلت بالملازمة على عدم الحرمة في إيجادها كذلك. إلا أنه حفظه الله تعالى أجاب عن ذلك بأنه بأن دعوى الملازمة غير مسلمة، فرب شيء يحرم إيجاده ولكنه ماذا؟ يجوز إبقاؤه، إذ لا توجد عندنا ملازمة بين حرمة الإيجاد وبين حرمة الإبقاء، بل قد يحرم الإيجاد ويجوز الإبقاء. ولعله يمكن التمثيل لكلامه قدس الله نفسه الزكية بمسألة البيع وقت النداء من يوم الجمعة، بناء على استفادة الحرمة التكليفية. فإن البيع في وقت النداء إذا قلنا بحرمته تكليفان، فإن هذه الحرمة إنما تشمل الإيجاد، إيجاد المعاملة البيعية، ولكنها ماذا؟ ولكنها لا تشمل الإبقاء. فإن المعاملة البيعية يحرم إيجادها، ولكن بعد إيجادها لا تجب ماذا؟ لا تجب إزالتها ولا يجب إلغاؤها، بل يجوز إبقاؤها حينئذ. فهنا عندنا حكم تكليفي تحريمي تعلق بالإيجاد، وفي المقابل ماذا؟ وفي المقابل فإن الإبقاء محكوم بالحلية. إذن الملازمة، دعوى الملازمة ليست بمسلمة، فالاستدلال بهذه الطائفة من الروايات ليس تاما. فإلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، بأن المرجع المعول عليه في تحديد الحكم هنا هو العرف، والعرف يحدد الحكم، يحدد موضوع الحكم بما لو كان صورة لحيوان. فيترتب على ذلك أن التصوير لو كان صدق عليه أنه صورة لحيوان، إلا أنها ناقصة لبعض الأجزاء التي لا تخل بصدق العنوان، فالحرمة بلي ثابتة. وأما لو كان التصوير لبعض الأجزاء التي لا يصدق عليها العنوان، فإن الحرمة هنا غير مسلمة. والإشكال على ذلك بالروايات المذكورة ليس بواردين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعذر تأخرناكم.